الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي مقطع واحد في الروايات لم نستشهد به وأدركنا الوقت وتجاوز بالأمس. هذا المقطع هو من عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى مالك الأشتر، وأقل ما يقال في هذا العهد إنه موثوق الصدور، بل يمكن تتميم إسناده بحسب السند المذكور فيه فهرستي الشيخ النجاشي والطوسي، فإنه سند معتبر من العهد الشريف. غاية الإشكالية النظرية في المقام تكمن في أن الشيخين ذكرا سندا ولم يذكرا متنا، وأن نهج البلاغة وبقية المصادر ذكرت متنا ولم تذكر سندا، فنحتاج إلى تركيب هذا المتن على هذا السند، وليس أمام هذه المشكلة جواب سوى دعوة أن عهد الإمام أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر كان شائعا ذائعا شاخصا في تلك الحقب الزمنية لا يختلف في أصله، فما ذكرا ناظر إلى ما هو الموجود والشائع، ونهج البلاغة كان شائعا ذائعا في عصره، وهو نفسه العصر الذي عاشه مع عقود قليلة من الزمن المحققان الطوسي والنجاشي رضوان الله تعالى عليهما. لكن لا أستطيع أن أجزم 100% أنهما ناظران إلى خصوص متن نهج البلاغة، وهذا ينتج يا إخوان أن هذا السند يصح حجة فيما اتفقت عليه نسخ العهد في المصادر المختلفة، أما فيما توافاوتت واختلفت فيه فلا بد لترجيح بعض النسخ على الأخرى من أسلوب آخر، وهذا كلام جيد إنصاف ومتين صناعيا، لكن أسلوب الصناعة فيه أسلوب وجداني كما هو واضح، فهو يخضع للرؤية الوجدانية عند الشخص. إذا شخص وسواسي لا أقول لك هذا الحكي كله ما ينفع، لكن إنصافا من التفت إلى أهمية عهد الإمام إلى مالك الأشتر مش بس عند الشيعة، في مختلف المصادر الإسلامية لا يبقى لديه أن شك في أنه كان شائعا ذائعا معروفا. هذا كله إذا لم ندعي استفاضة أو الاحتفاف بالقرائن في نقل عهد الأشتر بحيث يجعله يستغني عن أصل البحث عن السند، يؤيد هذا بعلو المضامين بشهادة المؤلف والمخالف. طبعا المنهج هذا يا إخوان كبرويا لا ينتج عادة صحة كل فقرة وكل لفظ في المتن المصحح، يصححه في الجملة. لذلك المنهج الأول تصحيح السند أفضل لإثبات صحة فقرات العهد في غير ما اختلفت فيه النسخ، والإنصاف أن اختلاف النسخ فيه طفيف ليس بتلك المثابة التي تسقط فقرة بكاملها، ولم أرى خلافا فيه أكثر من الخلاف الذي نشاهده في بقية كتب الرواية بين الكافي والتهذيب في نقلهما لرواية واحدة، فإن له نظائر كثيرة في علم الأحاديث المسندة، فإنه من قبيل اختلاف النسخ والنقل ليس أكثر. من هنا ليس لدينا شك في اعتبار عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى مالك الأشجار. من ضمن فقرات العهد موجود في نهج البلاغة وينقله الشيخ النوري في مستقبل الوسائل. طبعا بالمناسبة يا إخوان، الشيخ النوري في المستقبلات عقد الباب 18 لجواز إعطاء الأمان، وذكر في هذا الباب 9 روايات. الأولى هي من نهج البلاغة، 7 أو 8 فقرات، 7 لعله، من كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري الإسماعيلي، لأن عبائر وفقرات كتاب الدعائم منسوبة للإمام الصادق عليه السلام ولم تثبت النسبة عندنا، ولو كتاب فقهي للقاضي نعمان استفاد فيه من حديث الإمام الصادق بكثرة صلوات الله وسلامه عليه. ورواية أو روايتان من كتاب الجعفريات، وهو أيضا كتاب لم يثبت صحة سنده، وهو النفس الجعفريات هو الذي يقال له الأشعثيات نسبة إلى راوي ابن الأشعث. عموما لن أطيل بقراءة تلك الروايات لأن ما فيها مضامين جديدة لم تتقدم في الروايات المعتبرة في الوسائل، من أحب أن يتوسع يراجعها إن شاء الله. فقط عبارة نهج البلاغة لأنها أولا معتبرة، وثانيا فيها مضامين جيدة يا إخوان وإن لم تكن تأسيسية في بعضها. قال عليه السلام: لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدو لله، في بعض النسخ عدو الله، فيه رضا أو لله دعاك إليه عدو لله فيه رضا، يعني كلمة لله تصير مقطوعة ما قبلها. جيد. فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ بالحذر واتهم في ذلك حسن الظن، لا تحسن ظن بعدوك. هذه الفقرة لهون ما إلى ربط محل كلام. الآن وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة، يعني بيشمل الأمان فإنها عقدة، أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة وقاء دون ما أعطيت. شوف التعبير غريب، انصاف احترام لنفسك مش لعدوك ولا للكافر. فإنه ليس من فرائض الله سبحانه شيء الناس عليه أشد اجتماعا مع تفريق أهوائهم وتشتيت آرائهم، فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس عليه أشد اجتماعا من تعظيم الوفاء بالعهود. جملة معترضة. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا عن عواقب الغدر، فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك، فإنه لا يجتلئ على الله إلا جاهد شقي. واضح صريح أن هذا العهد وهذا الميثاق وإعطاء الأمان إعطاء ذمة من الذمم واجب الوفاء شرعا. أولا واضح المقطع أنه عقد عهد باعتبار كل العقود السلبية تشير إلى الإخلال بعهد وعقد بعد ذلك، وثانيا هو عقد ممضى من الله سبحانه وتعالى. وواضح من العبارة أنه هذا سيرة عقلائية نقص من طرف الباري عز وجل، لأن الناس مع تشتت أهواءهم لا يختلفون في تعظيم الوفاء بالعهد. بعد ذلك ببلش يبين سلام الله عليه الأبعاد، وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته، وحريما يسكنون إلى منعته ويصطفرون إلى جواره، فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه ولا تعقد عقدا يجوز فيه العلل. بعد ذلك بنبهه كيف لازم يعقد، هذا صار خارج عن محل بحثنا، إنه لا تتصرف في عقودك وفي عهودك، لكن إذا عقدت وعهدت بعد لا بد ولا ماشي. أحسنت، جيد، هذا تمام الكلام يا إخوان المشروعية. وتحصل إلى هنا أمور من الأدلة السابقة أشرت إليها بالأمس، وستبحث بشكل سريع في وقفات حتى ما يصير البحث كله مندمج. اللي تقدم إلى الآن كان هو الوقفة الأولى، بحثنا في نقطتين، الأولى في المعنى والثانية في المشروعية، استعرضنا فيها الأدلة. الوقفة الثانية عنوانها الأمان عقد، فإذا كان عقدا فإنه يشترط فيه الشرائط العامة للعقود. شو هي الشرائط العامة؟ البلوغ، العقل، الرشد في كل شيء بحسبه طبعا، مش الرشد المالي في الأمان، قد ما يكون عنده الرشد المالي لكن هو في باب المنازلة والحصيل. أحسن، الرشد بحسبه، أن يكون مختارا باعتبار أن المكره عبارته مسلوبة لا تأثير فيها، نعم. وقع البحث في ثلاثة من الشروط، الأول هو المتقدم البلوغ، والمشهور شهرة عظيمة بين المحققين اشتراط البلوغ. بينما هنالك رأي شاذ يقول بأنه لا يشترط البلوغ، ولم أره فتوى في هذا البحث، لم أره فتوى إلا لبعض المعاصرين، فإنه ذكر أن المراهقة كافية، وهو كلام السيد الهاشمي في منهج الصالحين. أقول يا إخوان، هنالك بحث طويل الذيل في سلب عبارة الصبي، وهناك بحث في المكاسب كلكم مررتم عليه في اشتراط البلوغ في صحة العقد، لأن غير البالغ محجور عليه. من الواضح في باب العهد والعقد والذمام أنه لم يرد نص خاص باشتراط البلوغ أو عدم اشتراطه، بل إن المقام يتبع المبنى، ولا شك ولا ريب أن المراهقة كعنوان لم ترد في شيء من الأدلة الشرعية، لا هناك في الكبرى ولا هنا، فلا قيمة لها. نعم، أغلب الظن أن مراده حفظه الله من هذا العنوان هو أن المراهق يمكن أن يكون حصيفا في أمور، فهي تلازم شرطية ثانية حينئذ، لا خصوص هذه الشرطية، وإلا فقد يتفق في من دون سن المراهقة استثناء لنبوغ خاص فيه أن يكون أحصف من البالغين أو من كثير منهم على أقل تقدير، ولا يكون مراهق، ابن 9 سنين أو 10 سنين لا يقل له مراهق، حتى ابن 11 عادة لا يقال له مراهق. المراهق هو الذي بقي على بلوغه سنة أو سنتين على أقصى تقدير، حينئذ المراهقة لا موضوعية لها، إنما الكلام في أن الصبي إذا توافرت فيه بقية الشرائط هل يجوز عهده وذمته أم لا يجوز؟ واضح من الأدلة الشرعية أنه لا يجوز عقر الصبي حتى يحتل، وقد حقق في محله أنه إذا كان عمره فهو لا يجوز، أما إذا كان مجمع عبارة آلة لغيره للبالغين فلا بأس. وهنا نقول نفس الكلام، تطبيق لكبر، تبحث في المكاسب مفصلة، بأن الصبي إذا كان عبارة للبالغ الذي يعطي الأمان، فمعطي الأمان حقيقة هو البالغ مش الصبي، الصبي مش أقل من إشارتي ولا أقل من لفظي، فحينئذ يكون معطي الأمان حقيقة البالغ وهو عود إلى شرط البلوغ. نعم مجري صيغة العقد التي لا يشترط فيها لفظ خاص، فيما لو كان صبيان لا مانع من ذلك، ما في مشكلة. أي نفس الكلام هو الكلام، قلنا في المكاسب نفس الكلام، والمختار في محله أن الصبي إن كان صاحب القرار فلا يجوز أمره، بينما إذا كان الأمر أمر وليه وهو مجرد آلة للإشراف فلا مانع من صحته، لا دليل على مسلوبية عبارة الصبي، بل كل الأدلة قائمة على مسلوبية أمر الصبي، فلا يجوز أمره حتى يحتلم. إذن فنحن نشترط البلوغ في معطي الأمان، ولكننا لا نشترط البلوغ في المتصدي لعبارة العقد أو كيفيته. هذه خلاصة الفكرة، والفرق واضح. ما في أحد بيقول ما بصح توكيل الصبي أبدا، مطلق توكيل ما في مشكلة أبدا. جيد، الصبي عاقل ملتفت وقبل ما في مشكلة، هذا مش جواز أمر. جيد، هذا واحد. الثاني اللي وقع البحث فيه الحرية والعبودية، أنه هل يشترط في معطي الأمان أن يكون حرا أم يجوز لو كان مملوكا، بالغ عاقل مسلم مجاهد في سبيل الله واللي بدكم إياه، لكن هو مملوك، ولا يجوز أمر المملوك إلا بإذن سيده. ما عندنا إطلاق بأنه في القضايا التي لا يلزم فيها تصرف في الأموال المملوك ما بيجوز أمره أبدا. ومضت رواية لكن نحن لم نصحح سندا، من هنا نحن نستدل بالمطلقات، بينما السيد الخوئي الذي يرى اعتبار رواية مسعدة استدل برواية مسعدة كما في ذيل بعض مسائل منهاج الصالحين من كتاب الجهاد، أو كتاب الجهاد من منهاج الصالحين. جيد، لكن دليلي على عدم اشتراط الحرية هو بعضهم فصل بين كون الحر مأذون أو غير مأذون المملوك، قال إذا أذن سيده بالذهاب إلى الحرب فبها، إذا مش أذن له فلا. أقول مرة أفرض عصى في أصل ذهابه إلى الحرب لكن أعطى أمان، أساسا ما في دليل على شرطية أن يكون المؤمن محاربا مقاتلا، عاصي من جهة ثانية هو، لأن مش واجب عيني عليه الجهاد ويشترط ابن سيده ولم يستأذن، هذا لا يعني أنه حجر عليه من جهات أخرى كما هو واضح. الأمر الثالث اللي وقع البحث فيه الذكور، هل يشترط الذكورة؟ لأن جملة من الروايات فيها أمن رجل حصنا أو شخصا أو إلى آخره، الظاهر أن قاعدة الاشتراك هنا محكمة وأنه لا فرق في المؤمن بين كونه ذكرا أو أنثى، بل مطلقات يسعى بذمتهم أدناهم تشمل الذكر والأنثى على إطلاقها، مش أن الأنثى هي الأدنى، قد يكون لنا رجل بس هي من مصادق الأدنى ولو في بعض أصناف
طبعا اطلع ضد النهار او طالع على
بلا شك مطلقات دلت على ان رجلا من المسلمين يستطيع ان يؤمن شخصا من الكافرين او حصنا. ادخال خصوصيه تحت الاشتراك بين الرجل والمراه ما لا نحسب الخصوصيه، بعض الروايات ما فيها يسعى بذمتهم ادناهم. امان خير ان شاء الله، مش هي بدها تسكنوا عندها بالغرفه تعطي امان، يعني جعلت دمه محفوظ فسلام. بعدين اللي بده يرتب له اموره هو الدوله الاسلاميه، مش هي اللي بدها ترتب امور المستامنين. اللي بده يناظر المستامنين كمان مش هي نفسها، هي فقط وفقط كانت طرف في عقد فقط. طيب بس يا اخوان، عبارة العقد حتى ننهي هذا الوقف، بس عبارة العقد فيها الوقف أيضا، هل يشترط في عبارة العقد عبارة خاصة صيغة توقيفية؟ واضح من جميع المطلقات السابقة مؤيدة بكبرى العقد العرب وعند العقلاء أن كل ما دل على العقد فهو عقد، كل ما دل على إبراز الاعتبار النفساني فهو عقد. نعم في العقود اللازمة المالية قيل يشترط ألفاظ توقيفية خاصة أو شبه المالية مثل النكاح، فهو يتضمن عقد مالي المهر عوض البضع، لكن هنا لا شك ولا ريب في أن المطلقات لم تشترط شيئا من هذا القبيل، فكل ما دل على الأمان عرفا، انتبهوا يا إخوان، عرفا من لفظ أو إشارة أو كتابة وقيل له عقد عرفا فهو حقيقة أمان. بعدني ما عم بحكي باللي توهم أمان وإجا، هذا بحث ثاني، هذه نقطة ثانية في هالوقفة. النقطة الثالثة في الوقفة، هل المؤمن شخص واحد ولا جماعة؟ يصح تأمين جماعة؟ الجواب واضح في الروايات، ورد شخص، ورد حصن من الحصن. نعم هنالك كلام يا إخوان يأتي التعرض له إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.